إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية.
هذا الباب الذي ذكره المؤلف هنا رحمه الله باب فيه برهان لاستحقاق الله عز وجل للعبادة، برهان عقلي فطري في أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا يستحق العبادة أحد سواه. وهذا الباب الذي ذكره قرئ علينا الآن، والذي بعده كذلك، يقول الله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هنا هؤلاء المعبودين يستحقون العبادة إذا كانوا متصفين بصفات الله عز وجل. يقول: هؤلاء الذين تعبدونهم لا يوصفون بشيء من صفات من يستحق العبادة. قال جل وعلا: يشركون ما لا يخلق شيئا، هذه الصفة الأولى في أن هذا الذي يعبد ويدعى ويستغاث به ينبغي أن يكون ممن يخلق شيئا. هل هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل تخلق شيئا؟ لا يستطيع أحد منهم أن يقول نعم تخلق وتفعل كذا وكذا، هذا لا يستطيع أحد أن يدعيه. الأمر الثاني قال: وهم يخلقون، معنى أنهم عبيد مربوبون مخلوقون. فالذي يكون مخلوقا هل يستحق العبادة؟ لا، لأنه مخلوق مثلك، فما الذي جعله يستحق العبادة دونك؟ بل أكثر هذه الآلهة هو الذي يخلقها، فهو الذي يأخذ الحجارة وينحتها ويجعلها صنما، فهذه كما قال الله عز وجل وهم يخلقون. الثالثة: ولا يستطيعون لهم نصرا. ماذا يريد هذا العابد ممن يعبده؟ يريد النصر، يريد أن يعينه، يكشف الكرب عنه، يريد أن ينصر على عدوه. هؤلاء الذين تدعونهم لا يستطيعون لهم نصرا، لا ينصرونكم في شيء من الأمور. ولذلك قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا لا يدعون هذه الآلهة؟ لأنهم يعرفون أن هذه الآلهة ما تستطيع لهم نصر ولا تنصرهم ولا تغيثهم في الشدائد والكرب، بل إنهم يعرفون أنها لا تنفعهم في شيء. فماذا يصنعون؟ يلجؤون إلى الله عز وجل فيستغيثون به سبحانه وتعالى. الصفة الرابعة قال: ولا أنفسهم ينصرون، يعني حتى نفسه ما يستطيع نصر نفسه. لماذا؟ لأنه معبود، حجارة من الحجارة، لا تسمع إذا دعيت ولا تجيب إذا استغيث به، فكيف تنصر نفسها؟ بل أحيانا يتيل هذا الصنم فيضرب بالفأس فيكسر ولا يستطيع أن يصنع شيء، كما حصل في الأصنام التي كانت في مكة وكسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما حصل في الأصنام التي أرسل لها الصحابة ليهدموها ويكسروها فلم يحصل لمن كسرها شيء. لماذا؟ لأن هذا ما يدفع عن نفسه. ومن اللطائف ما ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن أحد المشركين أسلم ابنه، فقام ابنه فأخذ الصنم فرماه في القمامة. أصبح هذا المشرك يبحث عن ربه، وين وجده؟ وجده في القمامة، فأخذه وغسله وجعله في البيت. فلما كان اليوم الثاني أصبح فوجد الصنم مرة أخرى في القمامة، فأخذه فغسله ثم جعله في البيت ووضع عنده سيف. لعلك تدفع عن نفسك، هذا اللي يأخذك كل يوم يرميك في القمامة يريد إذلالك. فلما أصبح اليوم الثالث ما وجده، ذهب فوجده في القمامة ووجد ثعلبين يبولان عليه، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ثم ترك عبادة هذا الصنم وأسلم. الشاهد أنه قر في نفسه أن هذا الصنم ما يصنع لنفسه شيء، فإذا لم يصنع لنفسه شيء حينما يهان ويذل فكيف يصنع لعابده شيء؟ وهكذا ما يدعى من دون الله عز وجل من الأوثان والقبور والمشاهد وغيرها، هل يستطيع أصحابها أن ينفعوك؟ يدفعون عن أنفسهم؟ هل هم يخلقون؟ لا، هم يخلقون. هل يستطيعون لك نصر؟ لا. هل يستطيعون أن ينصروا أنفسهم؟ كذلك لا. لو أتيت إلى قبر أصلح الناس وجلست فوقه ما استطاع أن يفعل لك شيء، لأنه ما يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء أبدا. وتقدم في الباب الذي قبله، في الأبواب التي قبله، في قوله لما شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهو من خير خلق الله عز وجل، وذلك ما استطاع أن يدفع عن نفسه شيء صلوات ربي وسلامه عليه. فمن كان دون النبي هل يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء؟ ما يستطيع أبدا. فهنا هذا الباب أظهرنا لنا المؤلف رحمه الله بدليل عقلي أن هذه الآلهة لا تستحق العبادة، فهي لا توصف بشيء مما يستحقه الرب الخالق. ولذلك لما جاء ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. يعني الذي يستحق العبادة من؟ الذي خلقك. إذا ما كان يخلقك فكيف تجعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل؟ فهذا برهان عقلي على أن هذه الآلهة لا تستحق شيئا ولا ينبغي أن تدعى ولا يستغاث بها. نعم.
قال رحمه الله وفي الصحيح، قال رحمه الله وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بآية أخرى على هذا الباب فقال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي قوله والذين تدعون من دونه، الذين اسم موصول فيعم كل من دعي من دون الله جل وعلا، سواء كان حجرا أو شجرا أو بشرا أو جنا أو غير ذلك، ما يملكون من قطمير. القطمير اللي هو الغشاء الرقيق الذي على النواه، النواه الطعام، تمر إذا كليتها بقي فيها النواه اللي نسميها حنا طعام، الغشاء الرقيق الذي عليها هذا هو القطمير. هل هؤلاء يملكون من قطمير؟ ما يملكون من قطمير، ما يملك القطمير ولا يملك شيء. بل إن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا في ذلك كالذباب، لو أن الذباب أخذ منهم شيء ما يستطيعون أن يردوا هذا الشيء. والذباب هو من أحقر المخلوقات التي يراها الناس، يعني شيء حقير وضعيف وصغير. إذا ما كانوا يستطيعون أن يردوا ما أخذه الذباب فهل يستطيع أن يفعلوا شيء وأن ينفعوا وأن يكشفوا الضر وأن يغيثوا الملهوف وأن يرفعوا الكرب على الناس؟ أبدا. فربنا جل وعلا يقول لك هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز وجل من أشجار وأحجار وغير ذلك أو مخلوقين، ما يملكون من قطمير، لأن الذي خلق هذا القطمير هو الله عز وجل، والذي دبر أمره هو الله سبحانه وتعالى، فما يملكون شيء. إذا كانوا ما يملكون من قطمير كيف يملكون ما بين السماء والأرض، ويملكون الإحياء والإماتة والإغاثة والنصر والإعطاء والمنع وغير ذلك؟ لا شك أنه ما يملكون شيء من هذا. فالذي لا يملك الحقير فكيف يملك الجليل؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك قال جل وعلا أن الذي لا يملك القطمير لا يستحق العبادة، لأن الذي يستحق العبادة من هو؟ المالك الذي يوصف بالملك، الخالق في الآية التي قبلها، هنا الذي يملك. أنت الآن إذا قدر الله عليك واحتجت إلى مال، وقعت في ضائقة واحتجت إلى مال، تذهب إلى فقير فتقول له أعطني مال؟ لا، تذهب إلى من يملك المال وتظن أنه يملك المال حتى يعطيك. ألا لما الإنسان يصاب بمعضلة ومصيبة وفي كرب ويريد أن يدعو من يعينه ويفرج كربه، يدعو من يملك الملك الذي يملك السماوات والأرض، يملك ما بينهما، يملك كل شيء سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يستحق أن تدعوه. إذن الذي لا يملك القطمير لا يستحق أن يدعى، لأنه لا يستحق أن يعبد أصلا. وكيف يسأل الفقير؟ وكيف يسأل من لا يملك القطمير؟ لا شك أنه لا يسأل. وهذا أيضا كما ذكرنا أنه لا يملك شيئا. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
نعم. قال وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصل الشج في الرأس، الشج أصله في الرأس، لكن يطلق كذلك على الضربة والجرح والشق كلها يطلق يقال عنها شجع. يوم أحد غزة أحد وكسرت رباعيته، الرباعية اللي هي السن بين الثنية والناب، هذه الرباعية، فعندها رباعيتان، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أربع الناس منزله وأعلاهم درجة، وهو رسول ومعصوم وموحى إليه، يقول الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء. واللام هنا لام الملك، يعني لا تملك شيئا، الذي يملك الأمر من هو؟ الله جل وعلا. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول وموحى إليه ومعصوم ظلموه فشجوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته وسقط في الحفرة وأرادوا قتله وسعوا في ذلك، إذا كان لا يستطيع أن يملك لهم شيئا ولا يملك لنفسه شيئا، فمن من الخلق يملك لنفسه شيئا؟ إذا كان هو حي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء، فكيف إذا مات يستغاث به فيقال: يا رسول الله انصرنا، أعطنا، افعل لنا كذا وكذا؟ هو حي ما يملك، فكيف إذا مات؟ بل إن الله جل وعلا نهاه أن يدعو عليهم كما في الحديث الذي بعده، مع أنهم ظلموه، ودعوة المستجاب مظلومة، فكيف إذا كان رسولا موحا إليه ومنصور من الله عز وجل؟ فكيف إذا كان هذا الرسول يدعو في الصلاة؟ فكيف إذا كان الذي يؤمن على دعائه هم خيرة خلق الله عز وجل، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ما استجاب له في دعوته؟ إذن فهو لا يدعى، لأنه لا يملك شيء، ولأن الذي يملك الملك هو الله عز وجل، فهو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي بعده، فقال:
قال رحمه الله: فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في ركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء.
نعم.
وفي رواية: ندعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية أنه يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. انتبهوا يا أخوان، هذا خير خلق الله عز وجل، يدعو عليهم وهو مظلوم، ودعوة المظلوم مستجابة، فكيف إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ويدعو عليهم في صلاة في عبادة، ويدعو عليهم والصحابة خلفه يؤمنون خلف دعائه، وهم أيضا قد ظلموا وقتل أقرباؤهم وأرحامهم وأحبابهم، ومع ذلك الله جل وعلا يقول له: ليس لك من الأمر شيء. طرد الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى هذا ليس لك، هذا لله سبحانه وتعالى، هو يتصرف، يمنع من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء جل وعلا. فذاك قال: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ماذا حصل؟ دعا عليهم عليه الصلاة والسلام وتمنى أنه يلحق بهم هذا الأمر العظيم، لكن حكمة الله عز وجل اقتضت أن هؤلاء الثلاثة أن الله يهديهم وأنهم يسلمون، فدخل الثلاثة في الإسلام رضي الله عنهم. فهذا فيه أن الرسول لا يعلم الغيب، وأن الله عز وجل قد لا يعطيه ما يريد، لا يعطيه ما يريد، فكيف من هو دونه؟ فكيف يدعى الأموات ويستغاث بهم ويقال: اعطني كذا وارزقني كذا وافعل لي كذا؟ إذن فماذا تصنع؟ تدعو الله وحده لا شريك له، تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في أحوالك، هو الذي يرفع عنك الكرب، وهو الذي يعطيك ويمنعك سبحانه وتعالى. فهذا فيه برهان عقلي على أن مالك الملك هو الله، وأن الذي يصرف قلوب العباد هو الله، وأن الذي يعطي ويمنع هو الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الرسول لم يعطى هذا الأمر وهو في الدنيا، فكيف يعطى يعني بعض ما يسأله الناس وهو في قبره صلوات ربي وسلامه عليه؟ نعم.
قال رحمه الله: فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فهذا أمر من الله عز وجل أنك تنذر أقاربك وأرحامك، هم أولى الناس بنصيحتك وأولى الناس بإرشادك وأولى الناس بتعليمك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا تق الناس، لكن أهلك أولى الناس بأن يدعوا. فقام عليه الصلاة والسلام على الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، كلمة نحوها مثلا يا قومي يا أهلي يا جماعتي، أو أي كلمة قريبة من هذا المعنى. الشاهد أنه دعا قريش إلى ماذا؟ دعاهم إلى أن يستمعوا إليه. فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم بماذا؟ باعتاقها من نار جهنم، تشتريها بالعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ماذا يصنعون؟ يقاتلون في سبيل الله. فهذه بيع وشراء، إما أنك تبيع تشتري الجنة بالعمل الصالح، وإما أنك تبيع الجنة بالعمل الفاسد أو العمل الذي يخالف ما أمر الله عز وجل به. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قام ينصحهم قال: اشتروا أنفسكم. كل واحد يريد أن يعتق نفسه من النار يعتقها، لكن بماذا؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى: لا أغني عنكم من الله شيئا، أنا لا أستطيع أن أغني عنكم من الله شيئا. كما جاء في الحديث قال: اعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يخاف إلا أن يتفضل الله عليه، وهو عليه الصلاة والسلام مبشر بالجنة، موعود بها، مستحق لها. قال صلى الله عليه وسلم في عائل عائشة لما قالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال: وغير ذاك يا عائشة، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففيه الإنسان يحذر من الاتكال على نفسه، وأنه يعتمد على أنه يعني آمن وأنه سيدخل الجنة، ما تدري ما الله صانع بك. فلذلك ما خاف الصالحون من شيء، خوفهم من سوء الخاتمة، لأن ما يدري الإنسان بماذا يختم له، بماذا يختم له. قال: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. فلما عم ثم خص، فقال: يا عباس بن عبد المطلب، لأن عمه وأولى الناس بنصيحته وإرشاده، وكان العباس معظما في قريش، معظما في قريش، ومن أجلة أعمام النبي عليه الصلاة والسلام. في ذاك الوقت لم يكن أسلم بعد، أسلم متأخرا رضي الله عنه. ثم قال: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ثم عمة صفية بنت عبد المطلب والدة الزبير بن عوام رضي الله عنه، نصحها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خاص كذلك فقال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، ابنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يقول لها، وهي أحب أهله إلى قلبه، يقول لها: لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، الذي أملكه ما هو؟ هذا المال أعطيك منه ما شئت، لكن الجنة والنار من الذي يملكها؟ الله جل وعلا. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه جنة ولا نار، ولا يطلب منه هذه الأمور، فكيف بمن هو دونه؟ لا شك أنه من باب أولى. فكيف يقال: يا سيدي فلان أنقذني من النار، نجني من كذا، وفقني العمل الصالح، كما يفعل عباد القبور، نسأل العافية والسلامة. بل يعتقد أنه يتصرف في الكون، كما يعتقد بعضهم أن ما يدخل في البلاد الفلانية أحد ولا حتى الذرة إلا بإذن الأقطاب السبعة. أقطاب سبعة يتصرفون في الكون، وظيفتهم ما يدخل شيء ولا يخرج شيء في مثلا في البلاد إلا عن إذنهم، هم يتصرفون في كل شيء، يتصرفون في الكون كله، نسأل الله عليه السلام. ولذلك إذا كانوا يتصرفون في الكون يدعون ويستغاث بهم لأنهم يملكون. لكن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه لأن ما أحد يملك، حتى هو ما يملك، وأنك إذا أردت يعطيك من مالي ما شئت، لكن الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى. ففي هذا إظهار البراهين العقلية على أنه لا يخلق إلا الله، وأن هؤلاء مخلوقون ولا ينصرون أحد ولا ينصرون، وأن الرسول لا يستطيع دفع شيء عن نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. وقبلها في الآية أنه لا أحد يملك القطمير وهو أقل القليل، فما ظنك بما هو أعلى منه، وأن الرسول لا يملك لنفسه شيئا، ولا يملك لأحد من الناس شيئا، وكذلك لا يملك لعمه الذي هو أحب الناس إلى قلبه وبنته التي هي أحب الناس إلى قلبه، يقول لها سليني من مالي ما شئت لكن أنا لا أغني عنك من الله شيئا يوم القيامة. فيظهر بهذا كله أن هذه براهين عقلية أن المستحق للعبادة من هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين.
نعم، قد تقدم تفسير الآيتين.
الثانية قصة أحد.
نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
يعني تخيل هذا الأمر العظيم، الرسول الذي يقنت والذي خلفه يؤمن من أصحابه لهم خيرة الناس وسادات الأولياء. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
الداعي من؟ الرسول. المؤمن الصحابة، المدعو عليهم كفار. الداعي والمؤمنين كلهم قد ظلموا والمدعو عليهم ظالمون. نعم. ثم قال
الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار.
هذا الأمر الرابع، أن هؤلاء الظالمين فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار. الكفار كانوا يتقاتلون فيقتل الرجل انتهى الأمر، لكن هؤلاء تجاوزوا في الفجور. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، الآن عداوة دينية. العرب كانت تعرف بالحمية، حمية الجاهلية، يتفاخرون بها، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة. يعني إذا جاءهم يندبهم، يندبهم مش معنى يندبهم، يعني يطلبهم، يستفزعهم، يستنصر بهم، ما يسألون برهان أن ظالم ولا مظلوم، ما يسألون السؤال هذا، إنما مباشرة ينصرونه. كان يعرف بهم، يعني يعرفون بالحمية الجاهلية، ينصرونه ظالما ومظلوما على معنى جاهلي، ما يرفعونه عن الظلم يمنعونه، لا ينصرونه. لكن مع ذلك هؤلاء تغير الأمر عندهم. تعرفون النبي عليه الصلاة والسلام دخل في جوار المطعم بن عدي وقال عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، لو سألني في غزوة بدر، لو سألني مطعم، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم سألني هؤلاء النثنى لأعطيته إياهم. وكانوا يجيرون الصحابة ويحمونهم، لكن تغير الأمر لما ازداد الكفر في قلوبهم ومحاربة الله ورسوله. فماذا فعلوا؟
منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله.
نعم.
ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم.
الأول أنهم من الأمور التي فعلوها العظام أنهم شجوا نبيهم، شجوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أشراف قومهم، كان رأسا من رؤوس قريش. وتعرفون المعظم في قبائل ما يهان ولا يذل، بل يعظم ويكرم، ولا ترتضي العرب أن يهان سيدهم أبدا، أي رجل من ساداتهم ما يهان. هؤلاء سعوا في قتله فشجوا وجه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، ثم كسر رباعيته وسقط في الحفرة وأرادوا قتله. كل ذلك سعي حديث منهم لأجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انتصروا في غزوة أحد ماذا صنعوا بالقتلى؟ دقروا بطونهم وجدعوا أنافهم وآذوا حتى الميت، مثلوا بهم مثلة ما مثل بها العرب. وكانت العرب لا تصنع هذا في القتلى، إنما يقتلون الرجل ثم يرمونه إلا في أضيق الحدود، يعني عند الحقد والانتقام الشديد. فهؤلاء ماذا صنعوا؟ بقروا بطون بني عمهم، يبقى بطنه، اقتله ثم اتركه، لماذا تبقى بطنه؟ يعني حمزة لما بلغ أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتدى عليه أبو جهل، جاء لهم وكان يعني غضبان، فقال تضربه وأنا على دينه. خذت الحمية، حمية أنه يضرب النبي عليه الصلاة والسلام ويعتدى عليه وأنا حي، وكان رجلا مشركا ما أسلم، ثم آمر رضي الله عنه، يعني ما رضي في حميته وآنفته أن النبي عليه الصلاة والسلام يعتدى. لكن هؤلاء نسأل الله عافيته والسلامة أنهم مثلوا بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. ولذلك بعض الناس يعميها الله عز وجل فتجده يحارب أقرب الناس إليه لأجل أنه خالف في مسلكه، ويوالي أعداء الدين ويعادي هذا الرجل الذي على الصلاح والسنة والاستقامة. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفته له، نعوذ بالله من الخذلان. فهنا قال أن النبي قنت وخلف سادات الأولياء وأن المدعو عليهم كفار وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. ثم قال السادسة،
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء.
ومع ذلك قال الله عز وجل له ليس لك من الأمر شيء، ما تملك أمرهم، فاترك هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
فالله سبحانه وتعالى قد يهدي من يكون عدوا للدين محاربا للرسل عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء قوم كانوا حرب على الإسلام والمسلمين وفعلوا ما فعلوا من هذه الأمور والقبائح، ومع ذلك هداهم الله سبحانه وتعالى. وفيها أن الإنسان لا يعجز من هداية أحد من الناس، قد يكون الرجل عدو للدين وترى منه البغض والعداوة وغير ذلك من الأمور، يكون فاسدا معروفا بالفساد، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قد يفتح الله على قلبه ويهديه في يوم وليلة. فأنت لا تقنط من هداية الناس، أنت الواجب عليك ماذا؟ أن تقيم شرع الله فيهم، أن تدعوهم، فإذا عاند وكابر أن تهجره، لكن الهجر الجميل من غير أذية له أو ظلم له، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه في يوم من الأيام. فبعض الناس يرى أن إنسان فاسد أو إنسان فيه كذا وكذا، تجد مثلا يظلمه ويعتدي عليه وقد يفعل له أمور كثيرة، أو تجده يعني ييأس من هدايته، ثم الله سبحانه وتعالى يفتح على قلب هذا الرجل ويهديه للصراط المستقيم. وهذا شيء رأيناه ورأيتموه في كثير من الناس. نعم.
الثامنة القنوت في النوازل.
النوازل جمع نازلة، وهي الأمر العظيم الذي يحل بالمسلمين. والقنوت في النوازل هذا مشروع، مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام قنت في هذه النازلة، قنت في هذه النازلة. وهذا الأمر يقدره العلماء، ليس أحد الناس، يعني ليس أحد طلاب العلم يقنت في أي صلاة وفي أي أمر وفي أي حدث، لا، إنما هذا متروك العلماء يقدرونه وينظرون هذه نازلة أو ليست نازلة، لأن بعض الناس يتوسع توسعا عظيما فيقنت في أي أمر، حتى في الجهاد في سبيل الله يقنت قنوت جماعي. والرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار وما قنت، نعم قام فدعا لوحده في بدر، نعم، لكن ما عرف أنه لما خرج إلى تبوك قنت وجعل المسلمين يقنتون في المدينة حتى يعود إليهم، أو في فتح مكة أو غير ذلك، إنما يقنت في النازلة والأمر العظيم، الأمر العظيم. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
يعني أن هذا جائز، فلو سمى ظالما باسمه على في القنوت أو في دعائه في السجود هذا لا مانع منه.
العاشرة لعنه المعينة في القنوت.
يعني جوازه ذكر اسمه، لعن الله فلان، هذا في الأول، ثم نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، يعني لأنه قد يهديه الله عز وجل ويسلم، واللعن طرد من رحمة الله، وأنت لا تدري بماذا يختم للناس.
قال رحمه الله: الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين.
فقام على الصفا وناداهم، وفي بعض الروايات أنه قال: وصباحه، واجتمعت قريش حوله، ومن لم يستطع الذهاب أرسل من ينوب عنه حتى يجتمعون حوله يعني يستمعون ماذا يريد منهم، فدعاهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
جد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس وهدايتهم وإرشادهم، حتى قام على الصفا ودعاهم ورفع صوته بذلك حتى تسمعه بطون قريش فيجتمعون حوله. والآن لو أن إنسان دعا مثلا قومه وقال: لازم تجتمعون عندي الليلة، واجتمع قومه عنده فقال: أنا أدعوكم إلى الطاعة وأدعوكم إلى كذا وكذا، يمكن قاموا عنهم يضحكون عليه ويقول: أنت فيك كذا وكذا وكذا. فهذا لو فعله أيضا مسلم لا نسبوه إلى الجنون وشتموه، ولذلك أبو لهب قبحه الله لما سمع النبي يدعو إلى ذلك، قال: تبا لك. لهذا جمعتنا سائر اليوم لما قام عليه الصلاة والسلام على الصفا ودعاهم إلى كلمة التوحيد. والشاهد أن في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد في هذا الأمر في دعوة الناس وإلى الإسلام وتعليمهم ونصحهم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدتي نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الأقرب والأبعد، ثم قام فقال لفاطمة ما قال. وإذا كان هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام صرح هذا التصريح الواضح البين أنه لا يغني عنها من الله شيئا، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، الرسول لا يقول إلا الحق، ومن الحق الذي قاله أنه لا يغني عن فاطمة شيئا. ما قال إذا أصابتك مصيبة تعالي في قبري فاستغيثي بي فإني أرفع عنك هذه المصيبة، ما قال لها هذا الأمر أبدا، بل قال لها لا أغني عنك من الله شيئا، وأنا حي موجود لا أغني عنك من الله شيئا. قال وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين. ما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تجد الواحد منهم يأتي إلى قبر الرسول فيقول مدد يا رسول الله، أغثني أنصرني أعني. لو كان الرسول سيعينك وينصرك لكان أعان ابنته أحب الناس إلى قلبه وسيدة نساء العالمين. فهذا الأمر لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يرضى به أبدا، فهذا يدل على غربة التوحيد في قلوب الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنها الخوف، قلوب من؟ الملائكة. قالوا ماذا قال ربكم، يعني يتحدثون فيما بينهم فيقولون ماذا قال ربكم، قالوا الحق. يعني هذا المسؤول ماذا يقول؟ يقول أن الله عز وجل قال الحق، ولا يقول ربنا جل وعلا إلا الحق، وهو العلي الكبير. معناها أن الله سبحانه وتعالى قال القول الحق، والحق في كلام الله عز وجل يكون الصدق في أخباره والعدل في أحكامه سبحانه وتعالى. قال الحق لأن الله لا يقول إلا الحق، وهو العلي الكبير. العلي علي في ذاته وعلي في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، والله له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. أما علو القدر والقهر فهذا أقرت به كافة الطوائف، أما علو الذات فأنكرته الجهمية. وربنا جل وعلا له علو الذات لأنه فوق السماوات، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فدل على علو الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ هذا الخطاب للملائكة كما دل عليه سياق الآية، والملائكة هم أعظم وأقوى خلق الله جل وعلا، وأعظم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أعظم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى هم الملائكة. ومع ذلك ماذا يقولون؟ مع قوتهم وقع لهم الهيبة والخشية من الله جل وعلا، الهيبة والخشية من الله جل وعلا، فهم يخافون الله ويخشون الله عز وجل. فإذا كانوا يخافون من الله ولا يعلمون ماذا سيحدثه الله عز وجل إلا بعد أن يتكلم الله به، فكيف يدعون ويستغاث بهم ويستنصر بهم؟ أقوى الخلق وأعظم الخلق هؤلاء الملائكة، إذا كانوا يخافون من الله عز وجل ويخرون أذقان سجدا يسجدون لله عز وجل حتى يرفعون رؤوسهم كما سيأتي في الحديث خوفا من الله عز وجل. وفي قوله: حتى إذا فزع يعني أزيل عنها الخوف، فهم في خوف وخشية من الله عز وجل، كيف يدعون ويستغاث بهم؟ لا شك أنهم ما يدعون ولا يستغاث بهم. وهذه الآية كما ذكر المؤلف هي الآية التي تقتلع عروق شجرة الشرك من القلب، شجرة الشرك من القلب، هذه الآية تقتلعها، ما تبقي من الشرك شيء. كيف؟ انظروا في الحاشية الأولى، المصنف في بعض النسخ قال: باب قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. المشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل به نفع أو دفع ضر. يعني لا يمكن تتصور أن أحد يعبد آلهة وهذه الآلهة يقول لك أنا آلهتي هذه لا تنفع ولا تدفع ضر، هذا يتصور؟ ما يتصور، لأن كل شخص يعبد آلهة لابد يعتقد فيها هذا الأمر، ما هو؟ أنها تنفع وتضر. فلابد أن تكون فيه خصلة من هذه الخصال الأربع: المعبود والذي يستغاث به لابد أن تكون فيه خصلة من خصال من هذه الخصال الأربع. ما هي؟ قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الأولى: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني إنما يدعى من يملك، هذا يدعى ويستغاث به لأنه يعطيك شيء مما يملك. هل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله عز وجل يملكون مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ ما يملكون، إذن فلا تدعوه. لماذا؟ لأنه لا يملك شيء. الثانية قال: وما لهم فيهما من شرك. الثاني أن يكون شريك في هذا الملك. هل هؤلاء فيهم أحد يملك شيء مع الله عز وجل؟ يعني يملك جزء من السماوات أو من الأرض أو من الخلق؟ ما حد يملك، واضح؟ ما حد منهم شريك لله في شيء، لا صغير ولا كبير. قال جل وعلا: وما لهم من ظهير. هل لهؤلاء الخلق، هل يوجد فيهم من يعين الله عز وجل على شيء من هذا الخلق؟ هل لله ظهير في هذا الخلق؟ أبدا، ليس لله ظهير ولا معين. الرابعة: ولا تنفع الشفاعة عنده. هل لهؤلاء الخلق، هل لأحد منهم شفاعة عند الله عز وجل؟ يملك يقول: يا رب أعطي فلان، أنا أشفع عندك، أعطي فلان، لا تعطي فلان؟ لا أبدا، ما أحد منهم يشفع عند الله إلا لمن أذن له. متى يأذن لهم؟ يوم القيامة، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أذهب فأسجد تحت العرش فيقول: يا ربي، يقول: يلهمني الله عز وجل بمحامد، فيثني على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يسأل الشفاعة مباشرة؟ أبدا، إلا بعد أن يأذن الله عز وجل لمن يشاء ويرضى. نوضح الصورة. يعني شخص يملك شركة، يملك شركة وأنت تحتاج إلى أنك تتوظف في هذه الشركة. إما تأتي صاحب الشركة مباشرة، وإما تأتي رجل شريك له. هذا الشريك هذا اللي هو يملك تأتي مباشرة تقول: أنت يا أخي تملك 50% من هذه الشركة، وظفني. إذا وجدت أنه ما أحد يملك إلا هذا الرجل، وهذا الرجل أنت ما تستطيع الدخول إليه، زين؟ ما تستطيع الدخول إليه، ماذا تفعل؟ تذهب إلى الشريك. ما وجدت شريك، تذهب إلى المعين، وزيره اللي تحته حتى يشفع لك عنده، زين؟ إذا ما وجدت شفيع يشفع لك عنده لعله يوظفك. الله جل وعلا يقول لك: ليس لله شريك ولا معين ولا شفيع ولا غير ذلك. ماذا تصنع؟ هؤلاء ما يملكون شيء، ماذا تصنع لهم؟ هل تسألهم شيء من الدنيا؟ هل تستغيث بهم؟ هل تقول اعطوني؟ لا. إذن فماذا تصنع؟ مباشرة تدعو الله عز وجل، لأن الله قال لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله عز وجل يغضب إذا تركت سؤاله، ويقول لك: هؤلاء لا يملكون ولا يشفعون وليس فيهم معين ولا ظهير ولا غير ذلك، إذن فلماذا تدعو غير الله عز وجل؟ ولذلك المؤلف، وقبلها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: هذه الآية تقطع عروق الشرك. ما دمت تعتقد أن هذا ما يملك، وهذا ليس شريكا، وهذا ليس معينا ولا ظهيرا، وهذا ليس شفيعا، إذا لماذا تستغيث به؟ هذا اللي في القبر يملك شيء مع الله عز وجل؟ هذا الذي في القبر هل هو شريك لله عز وجل في شيء؟ هل هو معين لله في شيء من هذا الخلق؟ هل يملك الشفاعة عند الله؟ أبدا. الله عز وجل نبهك إلى أنه ما يملك الشفاعة. إذا كان سيد الخلق ما يملك الشفاعة، فما ظنك بهذا؟ سيد الخلق يقول: ما أرفع رأسه، ما يرفع رأسه حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لأن الشفاعة ما تكون لأحد من هؤلاء، كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الباب الذي بعده في الشفاعة. إذن ظهر أن هذه الآية ماذا تصنع؟ تقتلع عروق شجرة الشرك من كل قلب. وهذا لو اعتقده المسلم واعتقده الناس محتاج إلى أن يدعون أحدا من الموتى أو غيرهم. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله.
إذا قضى الله الأمر في السماء ماذا تصنع الملائكة؟ ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، يعني يخضعون لقول الله سبحانه وتعالى. لماذا ضربوا بأجنحتهم خضعانا؟ لأجل الخضوع لله تعظيما لقول الله سبحانه وتعالى. قال خضعانا لقول يعني لقول الله، وقع منهم هذا الخوف والخشية والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهم أقوى المخلوقات. فما ظنك بالعبد الضعيف الذي يقرأ عليه كلام الله عز وجل فلا يخضع له ولا يخشع له؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، نسأل الله عليه السلام. لكن كما قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إن إذا كانت الحجارة تلين لكلام الله، والملائكة أعظم المخلوقات تلين لكلام الله عز وجل، فما ظنك بغيرهم. وفي قوله خضعان لقوله صريح في أنهم سمعوا كلام الله عز وجل، خضعوا لقوله سمعوه، فلذلك وقع هذا الأمر. ففيه أن الله عز وجل يتكلم وأن الملائكة تسمع كلام الله عز وجل. قال
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان.
الصفوان الحجر الأملس، الحجر الأملس هذا الصفوان، الحجر أملس صلب، تعرفون كأنه سلسلة على صفوان. لو خذت سلسلة وضعتها على حجر أملس صلب ماذا يحصل؟ صوت العظيم. قال
ينفذهم ذلك،
يعني يصلهم ويدخل بينهم ذلك، ينفذهم مثل نفذ السهم يعني دخل في الجسد، ونفذ غير نفذ، نفذ بالدال يعني انتهى. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، والغلط أن يقال نفذ الكتاب، هذا غلط، إنما يقال نفد الكتاب مثلا. نعم.
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا.
مسترق السمع له الشياطين، الشياطين كانوا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يسترقون السمع ولا يحصل لهم شيء. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قالوا وجدناهم مليئة حرسا شديدا وشهبا، فأصبحت الشهب هذه تضربهم، فما يستطيعون استراق السمع مثل ما كانوا سابقا، عفوا ما كانوا يسمعون مثل ما كانوا سابقا. فماذا حصل منهم؟ استراق السمع، لأنه إذا استرق السمع تأتيهم الشهب فتقتلهم. فأحيانا يدرك الشهاب وأحيانا ينقل الكلمة قبل إدراك الشهاب كما في الحديث. قال
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرثها وبدد بين أصابعه.
سفيان بن عيينة رحمه الله المتوفى سنة 198 من الهجرة، فقال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم عفوا في الحديث قال هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. حرف كفه وبددها، بددها يعني فرقها هكذا، فيسمع الكلمة فيلقيها من تحت، يعني جعل أصابعه هكذا ثم جعلها هكذا، يعني وين الجن هذا وهذا وهذا كل واحد فوق الثاني هكذا حتى يصلون إلى أعلاهم. اللي يسترق السمع في السماوات حينما يتحدث الله يقضي الله بالأمر تتحدث الملائكة فيما بينها بماذا قضى الله عز وجل، قال الحق هو العلي الكبير، قضى الله بكذا وكذا وكذا من الأمور العظام. فمسترق السمع لما يرتقي بعض فوق بعض يسمع الكلمة، هذه الكلمة التي تحدث بها الملائكة. قال
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
يعني هذه الشياطين تنقلها، سمعت الكلمة فيتناقلون فيما بينهم حتى يصل إلى الساحر أو الكاهن، لأن الساحر والكاهن كلاهما يستعين بالشياطين ويدعون علم الغيب كما سيأتي في باب ما جاء في الكاهن وباب ما جاء في السحر بيان معنى الساحر والكاهن، لكن كلاهما يدعي معرفة الغيب. فماذا يصنع هذا الساحر؟ اجعل معه 100 كذبة، يقول سيحصل كذا وكذا سنة كذا، سيحصل كذا وكذا وكذا من الأمور، مثل يسمونهم الآن المتنبئين، هذا يقول لك السنة هذه سيحصل كذا وكذا وكذا. فالناس ماذا يبقى في أذهانهم؟ يبقى في أذهانهم الخبر الذي هو واقع، والذي حدث به وكذب في ذلك ينسونه الناس. يعني هو يجيب له 100 خبر، 100 خبر هاي 99 منها كلها كذب. الناس ماذا يعلق في أذهانهم؟ الصدق. مثل الحين الآن أشبه بالكهانة في الأخبار، يجيك محلل سياسي عنده 1000 تحليل، كل حدث يحل الحدث هذا، وتقول هذا الرجل ما في شيء في العالم لا يفهمه أبدا، وين ما تقطه فاهم في الوضع، ولا خلص من سياسة تكلم في الاقتصاد. يجي بعد 2 3 سنوات يقولك والله شف تراح قال بيصير كذا وصار، ويجيب لك المقطع. طيب هو تكلم عن 1000 قضية، وين راحت هذه؟ كلها ما صارت. الناس يبقى في أذهانهم الذي حدث به فصدق، والباقي كله يتناسونه، كله يتناسون الناس، وهذا يجعل الناس ينطلي عليهم، لأن الناس مثل ما يقال ذاكرتهم ضعيفة، يبقى عندهم بعض الأشياء البسيطة والباقي كله ينسونه. فماذا يصنع الكاهن؟ يكذب مرة أخرى ومرة ثالثة مرة رابعة، وهكذا يجد من يصدقه من الناس. نعم.
قال رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النواس بن سمعان الكلابي سكن الشام وتوفي بها 50 من الهجرة. نعم.
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات.
هذا ظاهر في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله يتكلم. نعم.
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل.
اللي هي السماوات أعظم المخلوقات، ومع ذلك تأخذ رجفة أو رعدة شديدة من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا.
حالهم ما هو إذا سمعوا كلام الله عز وجل؟ أنهم يصعقون ويخرون لله سجدا تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى.
فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كله مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ثم إذا خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، لأنه هو أفضل الملائكة والمعظم من بينهم، وهو الذي موكل بالوحي. فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربنا؟ كل ما مر على سماء من السماوات سألوه قبل أن ينزل بهذا الوحي، فيقول: الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل، يعني من السماء أو الأرض. نعم. هذا الحديث والذي قبله الشاهد منه أن الملائكة تخاف الله عز وجل وتخشى من كلامه وتخضع له ويخرون سجدا تعظيما لكلام الله عز وجل. وإذا كانت هذه هيئتهم أنهم يتقدمون بين يدي كلام الله عز وجل في شيء، فكيف بمن هو دونهم؟ وكيف يدعون ويستغاث بهم وهم عبيد من عبيد الله عز وجل، لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون على أمر الله سبحانه وتعالى، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان هذا في الملائكة، فما ظنك بالعبيد الضعفاء الذين لا يستطيعون فعل شيء؟ وإذا كان ملك من الملائكة كما روي أنه رفع قرية قوم لوط إلى السماء الدنيا ثم جعل عاليها سافلها بجناحه، فما ظنك ببقية الملائكة؟ نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآية،
وقد تقدم.
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
لأن الإنسان إذا عرف عظمة الرب جل وعلا وأن الملائكة والسماوات من أعظم المخلوقات ترتجف بمجرد التكلم بالوحي، فكيف يشرك به أصنام وأحجار لا تنفع ولا تضر؟ نعم.
الثالثة: تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير.
نعم.
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك.
نعم.
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك: قال كذا وكذا. السادسة: ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه.
هذه كلها مسائل ظاهرة ما يحتاج بيانها. نعم.
الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين.
قد تقدم ذكر استراق الشياطين وصفة استراقهم لكلام الله عز وجل. نعم.
الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا
كما بينه سفيان بن عيينة رحمه الله.
الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب.
بعد مبعث النبي أرسلت عليهم الشهب فكانوا لا يستطيعون استراق السمع كما بين الله عز وجل ذلك في سورة الجن.
الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه.
وهذا راجع لحكمة الله عز وجل يبتلي به الناس لحكمة الله، وإلا فإن الله قادر ألا يبقي منهم أحدا، لكن حكمة الله اقتضت أنه يبتلي الناس بمثل هذه الأمور العظيمة. نعم.
الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان.
فإذا صدق في بعض الأحيان دل على صدقه؟ لا، بل هو كذاب أشر.
السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة.
نعم، مئة كذبة لا عدلناها.
السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
يعني هو كذاب وكل كلامه كذب. الكلام الذي كان حقا هو ما كان من الوحي. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يكون صادقا في قوله وفي أمره وفي فتياه وفي جميع أموره يرجع إلى الوحي، لأن لو قال من عند نفسه أخطأ وضل. ولذلك كان أهل الحديث هم أولى الناس بالحق. لماذا؟ لأنهم يقولون حدثنا وأخبرنا، فيرجعون جميع أمورهم إلى الوحي. وأهل الرأي ذموا لأنهم يقولون برأيهم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعيتهم السنة أن يحفظوها، فقالوا بقولهم. فإذا قال بقوله وصار يجتهد من عند نفسه يقع منه الغلط، سواء كان كذبه عمدا أو كان خطأ. نعم.
الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة.
سبحان الله، هذا حال الناس مع كل مبطل. يقول كلمة حق فيرفعونها ويطيرون بها، وإذا قال كلمة باطل تجاوزوا عنه وتغافلوا عنه كأنما ما قال باطلا. تعجب بعض الناس على كثرة ضلال هذا الرجل وانحرافه عن السنة وبعده عن الصراط المستقيم، لا يزالون يتعلقون فيه ويقول هذا قال كذا وكذا. هل معناه أن الرجل صار يهودي ونصراني؟ لازم بده يقول حق. يعني إذا بتنظر إلى صاحب الضلالة أنه يصلي ويصوم، فكل أصحاب الضلال يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويقولون الحديث وغير ذلك، إنما تنظر في ضلاله ما تنظر في أعماله الصالحة، تنظر في ضلاله وانحرافه عن السنة. وأهل البدع الذين أمر ابن عمر بهجرهم وابن عباس بهجرهم، لماذا؟ أليسوا عندهم من الحق ما عندهم؟ عندهم أشياء كثيرة من الحق، لكن أهل القدر الذين حذر منهم ابن عمر كان عندهم بدعة القدر، وكذلك ابن عباس كان عندهم بدعة القدر، فقط خاض في القدر فضل، فحذر منه ابن عباس ابن عمر. فكذلك الناس تستغرب على ضلال الرجل وانحرافه عن السنة، تجدهم يعظمون الباطل كما قال المؤلف قبول النفوس للباطل. أكثر النفوس يا أخوان تقبل الباطل. الإنسان خلق ظلوما جهولا، فتجده يقبل الظلم ويقبل الجهل لإعراضه عن الدين، فتجدهم على كثرة الضلال والانحراف والمحادة لشرع الله من بعضهم، تجد الناس يتعلقون به كأنما قال شيئا. ولو أن أحدهم شتم لأقام الدنيا ولم يقعدها، لكن هذا الرجل يشتم أصحاب رسول الله يجدون له عذرا، هذا يطعن في دين الله يجدون له عذرا، يقول يا أخي هذا كذا وكذا. طيب أنا يوم شتمتك وسبيتك لماذا لم تجد لي عذرا؟ أنفسك أعظم عندك من الله عز وجل ومن دين الله سبحانه وتعالى؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها
فينشرها بعضهم بين أصحابهم. نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
ما هي الصفات؟ الكلام وبعد والعلو، خلافا للمعطلة. المعطلة من هم؟ هم اللي يعطلون صفات الرب جل وعلا فلا يثبتونها، هؤلاء يقال لهم معطلة. والتعطيل أصلها التخلية، وبئر معطلة يعني تركها أهلها، جيد عاطل يعني ليس عليه شيء من الحلي والذهب. فهؤلاء معطلة سموا لأنهم جعلوا الرب جل وعلا لا يوصف بشيء من الصفات، ذات لكنها لا توصف بشيء من الصفات. والمعطلة درجات، ليسوا درجة واحدة، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية وغير ذلك من الطوائف. نعم.
الحادية والعشرون، التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل.
نعم.
الثانية والعشرون، أنهم يخرون لله سجدا.
والسجود هذا من أعظم الطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى، وعند الخوف من الله عز وجل وعند وقوع الأمور العظائم فإن الإنسان يلجأ إلى الله بالسجود له سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفاعة.
قال رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة من الشفع، وهي ضد الوتر. والشفاعة أصلها التوسط للخير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، يأتي فيشفع لفلان، يعني يتوسط له هذا الرجل لأجل جلب منفعة، مثلا وظيفة، أو دفع مضرة كانت عليه عقوبة فيشفع لها أن يعفى عنه في هذه العقوبة. هذا أصل الشفاعة. والشفاعة أيضا تطلق على الدعاء، يعني يقال له اشفع لي، يعني ادعو لي. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني يدعون الله لنا. ما كانوا يرون أنهم آلهة تخلق وترزق وتعطي وتمنع، لا، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني هم يعتقدون بأن الله المتصرف في كل شيء، لكن هؤلاء شفعاء عندنا. وطلب الشفاعة هو طلب دعاء، نستشفع بك، يعني نطلب منك أن تدعو لنا، كقول نستشفع برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني نطلب من رسول الله أن يدعو لنا. ففي قوله رحمه الله: باب الشفاعة. الشفاعة هذه أمرها عظيم، لأن أعظم ما يقع من المشركين هو في هذا الباب، كما تقدم في الآيات أن المشركين كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني ما نعبدهم حقيقة الأمر، ما نعبدهم نحن، إذا ماذا تصنعون؟ ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء شفعاء وسطاء بيننا وبين الله عز وجل، وإلا فإن الخالق الرازق المعطي المحيي المميت هو الله سبحانه وتعالى. هل عذرهم الله عز وجل بهذا؟ لا، بين الله عز وجل أنهم كفار، لأنه ما أمركم الله بهذا، هذا مخالف للتوحيد. التوحيد أن تدعو الله مباشرة: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. ما قال اسألوا عبادي هم يشفعون لكم، افعلوا كذا، أبدا. وإنما الله سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه سوى أن ترفع يديك وتدعوه جل وعلا. هؤلاء ليسوا شفعاء ولا يشفعوا لأحد ولا غير ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن هذه الآلهة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف تشفع لكم؟ وكيف يعني تصنع لكم؟ ما تصنع لكم. وكذلك الرسول لم يرد عنه صلوات ربي وسلامه عليه حديث واحد قال لهم: استشفعوا بي إذا أنا مت، استنصروا بي، افعلوا كذا وكذا، اتوا قبري فادعوني وأنا أشفع لكم عند الله، أبدا. إنما أخبرهم بالشفاعة في موضع يوم القيامة، أخبرهم أن الناس يأتون إلى بعد أن يطول بهم المقام ويصيبهم ما يصيبهم من العرق فيلجمهم العرق والجامع، يذهبون إلى آدم فيقول: أنت أبونا وأنت كذا وكذا، فيقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح عيش كلها الحال، فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، إلى أن يأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الشفاعة هي المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى الكبرى يوم القيامة، هذا المقام المحمود للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. هل قال لهم أشفع لكم؟ لا، مع أن الله أعطاه الشفاعة هذه، ما أعطاه شفاعة في الدنيا حين موته، لا، أعطاه الشفاعة يوم القيامة. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، ما ذي حديث قالتوني في الدنيا واستشفعوا بي، لا، إنما الوضع أنه حكى لهم أنهم يوم القيامة يأتونه يشفع، أبدا ما يشفع، يذهب تحت العرش فيسجد كما تقدم قريبا في الحديث، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هنا أذن الله له بالشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، كما في الآية: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا يأذن الله عز وجل إلا لمن كان موحدا صالحا، ويرضى لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يرضى لعباده الكفر، فلا يرضى عن المشرك أبدا، وذلك لا يشفع فيه، لا يشفع فيه. فهنا هذا الباب من أعظم الأبواب، لأن أكثر ما يقع فيه أهل الشرك أنهم يقولون ما ندعو الرسول حنا، ماذا تصنعون؟ قالوا هذا شفيع بينه وبين الله، أنت ماذا تقول؟ يا محمد افعل لي كذا، يا محمد أغذني عند الله، اشفع لي عند الله. هذا هو عين ما يفعله المشركون، أنهم يجعلون آلهتهم شفعاء عند الله. يقول لك يا أخي لا، الرسول الله سبحانه وتعالى أكرمه، تجعل مثل هذه الأحجار والأشجار؟ تقول له أنا ما أجعل مثل الأحجار والأشجار، لكن هؤلاء كانوا يعبدون الأحجار والأشجار والأنبياء والملائكة، أو ليسوا كانوا يدعون الملائكة؟ أو ليسوا كانوا يدعون عيسى بن مريم ويستشفعون به؟ إذن فالأمر واحد، ليس القضية أن المدعو من هو، إنما الدعاء كيف هو. فلذلك لا تدعو غير الله عز وجل، لأن هذا أيضا من فعل المشركين، سواء دعوا واستشفعوا بحجر أو شجر أو ملك أو نبي أو صالح، فإن هذا كله محرم، كما سيأتي في الأحاديث أن اللات والعزة، اللات كان رجلا يلت السويق للحاج، رجل صالح واستشفعوا به، ثم الله سبحانه وتعالى جعل استشفاعهم شرك وكفر بالله عز وجل وعبادة من العبادات. نعم. قال رحمه الله:
وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة، لأنذركم به ومن بلغ، يعني أعلمكم بأسباب مخالفتكم لله عز وجل وعقوبة هذه المخالفة، وأحذركم منها. وأنذر به، المراد هنا القرآن، يعني أنذر بهذا القرآن من؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني أنذر به أهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعا من دون الله عز وجل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ليس كل خلقي عاتب، إنما عاتب الذين يعقلون. فالله عز وجل في كتابه لا يعاتب كل خلقه، إنما يعاتب من؟ كما قال الفضيل، الذين يعقلون كلام الله عز وجل. فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهنا هؤلاء ليس لهم ولي ولا شفيع، فهنا فيه نفي الشفاعة، والشفاعة على نوعين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الشركية، فهذه منفية في القرآن، هذه منفية في القرآن كما جاء في هذه الآية وفي الآيات التي بعدها، هذه منفية، الشفاعة الشركية. والشفاعة المثبتة الشفاعة الشرعية، وهي التي بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ففي هذه الآية أن الذي ينجيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، الذي ينجيهم من عذاب الله ما هو؟ العمل الصالح، لا ينجيهم لا ولي ولا شفيع. فإذا اعتقدوا ذلك فإنهم لا يحتاجون لا شفعاء ولا أولياء ينصرونهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: نعم.
وقوله: قل لله الشفاعة جميعا.
فهذه الآية فيها نفي الشفاعة، للشفاعة الشركية، فالذي له الشفاعة هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
نعم.
قال رحمه الله: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
هذه الآية والتي قبلها نبه الله عز وجل إلى أن الشفاعة الشرعية جائزة وواقعة، لكن بشرطين جمعا في سورة النجم، في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. شيئا هنا نكرة، فتعم أي شيء، ما تغني شفاعتهم في أي أمر من الأمور إلا في حالة، ما هي؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذا كان في هذين الشرطين فهنا تنفع الشفاعة، ولذلك يقول الله جل وعلا: شفعت النبيون وشفعت الملائكة وشفعت الأفراط وشفعت الناس وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فهؤلاء كلهم يشفعون إلا بإذن الله يوم القيامة، فيشفعون لمن يأذن الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين.
تقدم الكلام على هاتين الآيتين في الباب الذي قبله، والشاهد من هاتين الآيتين وين؟ لا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. واضح؟ لأنه ذكر أول الآية وفي آخرها ذكر الشفاعة، فالشاهد هنا لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه.
أبو العباس هو ابن تيمية رحمه الله، وهنا كنا عن اسمه لعله لسبب من الأسباب، لأن مما ذكر أن هذا الكتاب ألف في البصرة، والبصرة تعرفون من فيها، فلذلك حسن أن يذكر كنيته، والعباس معظم عندهم، فلذلك تلطفا بالقارئ الذي قد يقرأ هذا الكتاب فلا تنفر نفسه، وتلطفا بهم قال أبو العباس، ولذلك ردد أبو العباس لأكثر موضع، وذكر أنها ابن تيمية في موضع، وهذا فيه الإنسان قد يتلطف بالمدعوين، يتلطف بالمدعوين. وقد ذكر لنا مشايخنا أن الشيخ رحمه الله لما مر على قبر زيد بن الخطاب وكان بعض الناس يستغيثون به، فكان يقول لهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الله خير أم زيد؟ ويمشي ويمر عليهم اليوم الثاني يقول: الله خير أم زيد؟ الجواب يا أخوان: الله. ما في أحد يقول أن زيد خير من الله. يعني ينبهك إذا كان الله خير من زيد، طيب لماذا تستغيث بزيد؟ لماذا تستغيث بالله سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك أعلن الإنكار. فأحيانا يحتاج الناس إلى التلطف. وابن تيمية رحمه الله معروف، أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم رحمه الله إمام الأئمة في زمانه، توفي سنة 728 من الهجرة مسجونا، وقد نفع الله عز وجل بعلمه القاصي والداني، حتى إنه لا تشرق الشمس على بلاد إلا وقد قرئت فيها كتب ابن تيمية، وكتب الله عز وجل لاسمه الخلود، ولا يوجد في التاريخ التاريخ الإسلامي كله أحد ألف حوله مؤلفات مثل ابن تيمية بعد الأنبياء والرسل. ما بقي فن ولا باب إلا تكلموا فيه عن ابن تيمية فيه، وقد نفع الله بمؤلفاته حتى أن مؤلفاته بلغت المئات، حتى كان يكتب الأوراق الكثيرة في اليوم الواحد في المجلس الواحد، يملي كراريس رحمه الله، وجلس يوما بعد صلاة الجمعة يفسر آية حتى صلاة المغرب رحمه الله. وعلمه بحر كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، كانت نواصينا بأيديهم فما منا لهم إلا أسير عامي، فقدت نواصيهم بأيدينا. يقول من العجائب في علم ابن تيمية أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، الرجل من العلم اللي عنده يقاتلهم بسلاحهم، أي فن أنت؟ مناطقه قاتلهم في علم المنطق وعرف المنطق أكثر منهم، فلاسفة عرف الفلسفة أكثر منهم، وهكذا حتى أعجزهم. يقول ابن دقيق العيد يقول: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يقول بعض العلماء: كان كأن السنة كأن لسانه سنة الناطقة. يقول: كأن السنة بين عينه، يأخذ منها ما يشاء ويترك ما يشاء من شدة حفظه رحمه الله، حتى قالوا: كل حديث لا يعرف ابن تيمية فليس بحديث رحمه الله. وقد ضرب به المثل في ساعة علمه رحمه الله، وكتبت حوله تراجم نافعة، من أنفعها ما كتبه تلميذ ابن عبد الهادي في كتاب العقود الدرية، ومن النافع جدا المختصر ما كتبه البزار في كتاب الإعلام العلية، هذا من المختصرات التي يعني هي نافعة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وابن القيم رحمه الله أثنى عليه في كتبه، ومنها الكافية الشافية، ذكر في أبيات كثيرة جدا أثنى عليه أنه أنقذه الله عز وجل بهذا العالم الجليل، كان فيه تصوف ابن القيم، وأنقذه الله بماذا؟ بابن تيمية رحمه الله في قصيدة رحمه الله، لا نريد الإطالة عليكم في هذا. نعم.
قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط.
الآن شيخ الإسلام يتكلم على آية سبأ، فيقول: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، أو المشركون يتعلقون به أحد أربعة أمور، فقال: نفى أن يكون لغيره ملك، أو قسط، نعم،
أو يكون عونا لله،
هذه ثالثة، أن يكون ما لهم من ظهير. الرابعة
ولم يبق إلا الشفاعة،
فلم يبق إلا الشفاعة، هذه اللي بقي، غيرها ما فيه أمر رابع خامس، هذه أربعة أمور. فالشفاعة ماذا قال فيها؟
فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر
الشفاعة التي يظنها المشركون هذه منفية، فلا ينفعهم أحد يستشفع به ولا ينصرهم أحد أبدا، هذه منفية في القرآن. وأخبر النبي
صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له،
هو عليه الصلاة والسلام الآن يسمع من يدعوه، صح، لأنه حي بين أيديهم وموعود بالشفاعة، وعد بالشفاعة وهو في الدنيا، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال هي الشفاعة العظمى، يعني هو حي الآن بين أيديهم يوم القيامة يسمع نداءهم، وهو قد أعطي هذه الشفاعة أصلا في الدنيا. مع ذلك
ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع،
فلا يبتدئ بالشفاعة حتى يؤذن له. فكيف يأتي رجل فيستشفع به في الدنيا وهو ميت عليه الصلاة والسلام ولا يستجيب لأحد من الناس؟ نعم.
وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة لقد ظننت أنه لا يسأل عن هذا أحد أول منك لما رأيت من حرصك على العلم، يعني ما ظننت أن أحد سيسألني عن هذا السؤال قبلك، لماذا؟ لما رأيت من حرصك على العلم. فهذا فيه أن طالب العلم دائما يحرص على السؤال الذي ينفعه، السؤال اللي ما ينفعك اتركه، السؤال الذي تعرف جوابه ما يحتاج أنك تسأل عنه، السؤال اللي تعرف جواب شيخك عنه لا يحتاج أنك تسأل عنه، اسأل عن شيء تنتفع به، الشيء اللي ما تنتفع به اتركه، لا تترك العلوم التي تنتفع بها تقفز إلى الصين تسأل عن سؤال يقع في الصين، لا أنت مسؤول عنه ولا أحد بيسألك عنه، اسأل عن شيء تنتفع به. فذاك أبو هريرة عنه سأل هذا السؤال، سؤال عظيم، ما هو أسئلة يعني ما ينتفع بها، سؤال عظيم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم.
قال رحمه الله فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله.
فهذه استحق الشفاعة يوم القيامة من؟
التوحيد،
الموحد الذي قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما المشرك فلا يستحق الشفاعة أبدا. نعم.
وحقيقته أن الله سبحانه،
حقيقة هذا الأمر أو حقيقتها كما في بعض النسخ، نعم،
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع.
الذي يغفر من؟ الله عز وجل، فيكرمهم. ماذا يصنع؟ بدعاء هذا الرجل الصالح في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الذي يأذن له وهو الذي يشفع، عفوا، هو الذي يغفر له، ويستجيب الله عز وجل لهذا الشافع. لماذا؟
ليكرمه وينال المقام المحمود،
ليكرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فيرفعه المقام المحمود على الخلائق يوم القيامة، يكون ذلك فيه إكرام، كما يكرم الشهيد، كما يكرم الصالح، كما يكرم الملائكة فيجعلهم يشفعون. نعم.
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا
يعني كل آية فيها نفي الشفاعة فإن هذا يطلق على الشفاعة الشركية أو الممنوعة، وكل في آية فيها إثبات الشفاعة، الشفاعة الشرعية، لأن المعتزلة ينكرون الشفاعة ويستدلون بآيات نفي الشفاعة، لكنهم تركوا الآيات التي فيها الشفاعة والأحاديث التي فيها الشفاعة. نعم.
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، انتهى كلامه رحمه الله.
نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية،
الشفاعة الشركية. نعم.
الثالثة صفة الشفاعة المثبتة،
وهي الشرعية التي تكون بإذن الله ورضاه جل وعلا.
الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود.
نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع.
نعم وقد تقدم.
السادسة من أسعد الناس بها؟
أهل التوحيد جعلنا الله وإياكم منهم.
السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله.
أعاذنا الله وإياكم من الشرك صغيره وكبيره. لذلك الإنسان ماذا يصنع؟ إذا أراد شفاعة النبي يجتهد في التوحيد ويحذر من الشرك. نعم.
الثامنة بيان حقيقتها.
وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية.
قال: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. لا تهدي من أحببت هدايته لقرابته، أو لا تهدي من أحببت هدايته من الناس عموما. وهذه الآية كما سيأتي في تفسيرها في أبي طالب. والهداية يا إخوان على نوعين: هداية بيان وإرشاد، وهذه يملكها الرسول ويملكها الناس. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثاني هداية توفيق وإلهام، وهذه لا تكون إلا لله جل وعلا. وهذه نستدل عليها بقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فهنا هداية الإرشاد والبيان هذه للرسول للعلماء وطلاب العلم، يدعون الناس فيهدونهم إلى الهدى. أما التي لا يملكها أحد من الناس هداية التوفيق والإلهام، وهو في الحديث الآتي. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع حرصه على هداية رجل بين يديه وحرصه على هداية بعض الناس لا يملك ذلك، ولا يملك قلوب الناس فيصرفها عن الشرك إلى التوحيد، فكيف عليه الصلاة والسلام يملك النفع والضر بعد وفاته؟ هل يملك النفع أو ضر؟ أبدا ما يملك لا نفع ولا ضر. أعظم النفع هداية الناس إلى الإسلام، هل ملكه في الدنيا؟ ما ملكه، لأن لو كان يريد هداية أحد من الناس، عفوا، لو كان يملك هداية أحد من الناس لاجتهد في هداية عمه. أبو طالب كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه ويحميه، وكان يعرف صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد عانى مع الرسول في شعب أبي طالب، وأصابه ما أصابه من حرب قريش له وعداوتهم له، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المعابة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا. يقول: أعرف أن دين محمد هو أسمح الأديان وأحسنها وأصدقها، لكن لولا المعابة يعيبون بماذا؟ ترك دينك ودين آبائك، جهلت آبائك وأجدادك، لولا المعابة أو حذار مسبة يسبونك بترك الآباء والأجداد لوجدتني سمحا بذاك مدينا. لكن صلى الله عليه وسلم بقي على دين قومه ومات على هذا الأمر. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية الناس، فكيف يملك النفع والضر؟ وهذا والأبواب التي قبله كلها تدل على هذا الأمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على الكفار فلا يستجاب له، لا يملك الشفاعة لأحد من الناس، لا يملك هداية أحد من الناس. بعد هذا كله هل يستحق أن يدعى ويستغاث به؟ أبدا ما يستحق هذا الأمر. من الذي يستحقه؟ الذي يملك جل وعلا، هو الذي يدعى ويستغاث به في هذه الأمور العظام. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال:
لما ابن المسيب سعيد بن المسيب إمام التابعين في عهده، وهو مخزومي قرشي أحد الفقهاء السبعة، وقد توفي بعد 90، وتعرفون أنه من خيار التابعين ولروايته جلالة ومهابة عند السلف رحمهم الله. نعم. عن أبيه مسيب بن حزم صحابي قال
لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
الآن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس سنوات يدعو عمه إلى الإسلام ما آمن، حضرته الوفاة، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو حريص على هدايته، حريص على هدايته، فهذا زيارة لمشرك وفي مرض وفاته، هل فيها تزكية له؟ ما فيها تزكية له، إنما فيها دعوته، فزيارة المشرك أو المبتدع لأجل دعوته لا مانع منها، هذا تلطف به وترقق لقلبه لعل الله سبحانه وتعالى يختم له بالحسنى. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام زار اليهودي ودعا إلى الإسلام فأسلم، فكان سببا في نجاته، فهذا لا مانع منه إذا كانت على دعوته إلى الإسلام. زار فدعاه، وعنده جلساء السوء، جلساء السوء ماذا يصنعون؟ يمنعون الإنسان من الهداية، لا تستجيب له، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، يمنعون من الاستجابة. فقال له يا عم، تلطف به فخاطب بخطاب الابن لعمه، فقال له يا عم، يا عم كلمة، بس قل هذه الكلمة لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج لك بها عند الله أن يدخلك الجنة بهذه الكلمة. فماذا قال؟
فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟
قال له عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة والدك ودين والدك؟ فماذا قال؟
فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، يعني كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فأعاد عليه الحجة الملعونة وهي أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الآن هل هذه حجة عقلية؟ هل هي حجة شرعية؟ واحد تدعو للهدى فيقول له واحد آخر ترغب عن دين آبائك وأجدادك، هذه ما هي حجة لا عقلية ولا شرعية. مثل بعض الناس تدعو للهدى يقول له تترك أصحابك، طيب أترك أصحابي، أترك الدنيا كلها، أنا ما دخلت في هذا الدين وأنا أريد أصحاب، أنا أريد الجنة، فلو كانت هذا يدعوني إلى الجنة استجبت له، وهذا يدعوني إلى ضلال أو باطل أو نار فلا أستجيب له. يقول له ويعيدون عليه، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام يعيدون. فقال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فقال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي استقبح أن يروي الكلام القبيح، فقال هو على ملة عبد المطلب. يعني إذا كان الكلام قبيح كان من هدي السلف رحمه الله أنهم لا ينقلون هذا الكلام استقباحا له. يعني ابن المسيب سمعها أنه قال أنا على ملة عبد المطلب، ما حب أنه يقول أنا على ملة عبد المطلب، يقول عن نفسه، فهذا يعني لا حرج منه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل نهيا عن الاستغفار المشركين، ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان أقرب قريب، ما دام مات على الشرك فإنك لا تستغفر له، لا تستغفر له أبدا. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه الرسالة وأدى الأمانة على أكمل وجه، لكن الله سبحانه وتعالى يملك قلوب العباد يصرفها كيف يشاء، وإذا قامت عليه الحجة انتهى الأمر، انتهى الأمر. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية من أحب هدايته، فكيف يملك له الضر والنفع بعد ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية.
نعم.
الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية.
قد تقدم تفسيرها النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أقرب الناس إليه.
الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس معناها لا خالق إلا الله، لأن أبا طالب كان يعتقد أن الله هو الخالق الرازق، لو قال له لا إله إلا الله اللي معناها لا خالق إلا الله لكان يقول نعم لا خالق إلا الله، أنعم بها عينك يا محمد وأقولها. ولو كان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يفهمون من لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكانوا قالوا قلها يا أبا طالب وارضي محمدا، لكن يعرفون أن لا إله إلا الله أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا، وأن لازم هذا الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك قالوا له لا تقلها لا تقلها، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعم، بخلاف ما عليه من يدعي العلم، كما تقدم في تفسير لا إله إلا الله قلنا لكم أن بعض العلماء الذين يشار لهم بالبنان من المتكلمين يقولون لا إله إلا الله معناها لا القادر على الاختراع إلا الله عز وجل، القادر على الاختراع هو الله عز وجل، وهذا يعرفه كفار قريش ويقرون به. لكن سبحان الله من أعمى البصائر عن مثل هذا الأمر. نعم.
الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
كما ذكرنا أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله ويعرف لوازمها، وهؤلاء لا يعرفون ولا يعرفون لوازمها، نسأل الله بسلام، بل يفعلون ما يناقضها، ما لو عرض على أبي جهل لما أقر به، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه،
أنه من جده أنه أتاه مرارا وتكرارا، ومن مبالغة ومن جده أنه أتاه حتى لما حضرته الوفاة، ومن مبالغته أنه أعاد عليه مرة وثانية وثالثة صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
السادسة رد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
لو كان عبد المطلب مسلما موحدا لكان قول أبي طالب هو على ملة عبد المطلب إسلام ودخول في الإسلام، لكن دل على أن عبد المطلب وأسلافه كانوا على الكفر، لأن ملة إبراهيم ظاهرة بينهم لكنهم غيروها وبدلوها. نعم.
السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك،
يعني ما يملك أن يستغفر لأحد من الناس إلا أن يأذن الله بذلك، فهو لا يستغفر لأحد من الناس، فلا ينفعك أن تأتي عند قبره وتقول يا رسول الله استغفر لي، إنما ينفعك أن تستغفر أنت بنفسك. نعم.
الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان،
وقد اتفق السلف على أنه لا أضر على المرء من جلساء السوء أبدا، قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول لبيد بن ربيعة صاحب المعلقة وقد أسلم، قيل له ما قلت شيئا بعد الإسلام من الشعر؟ قال ما قلت إلا بيتا واحدا في البقرة وآل عمران شغلا عن الشعر، قال ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. ما ينفعك مثل الجليس في كل الأبواب لأنه يؤثر عليك، الصاحب ساحب والصاحب رقعة منك، ما يعقل أنه تمزع ثوبك الأبيض تحط رقعة سوداء، يعقل هذا؟ ما يعقل، تصبح أضحوك عند الناس. فكذلك ما يعقل تكون صالح تجالس أهل الفساد والرذيلة، ما يعقل أن تكون صالح تجالس صاحب سنة تجالس أهل البدعة والضلالة، ما يعقل أن تكون موحد تجالس أهل الشرك، لأن هؤلاء يؤثرون عليك لا محالة. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينهم فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول الأصمعي رحمه الله ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من هذا البيت. أحيانا ما يحتاج تسأل، يسألونك عن شخص جاي خطب يقول والله أنا ما أعرف لكن جلساء فلان وفلان وفلان، وهؤلاء مثلا يعرفون بالفساد في أخلاقهم، تقول له والله بسأل زيادة، خلاص يقول يا أخي مثل ما يقول كتاب بين من عنوان، تعرف أن هذا رجل فاسد، لأنه لو كان صالحا ما جالس هذا الصنف من الناس. دائما كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث كما يقول أبو الدرداء، عن مدخله وما خرجه ألفه من الناس. الرجل يدخل مع من ويخرج مع من؟ ألفه من الناس من؟ خلاص لا تقول والله رجل، مستحيل رجل يحب أصحاب رسول الله ويجالس من يعاديهم ويبغضهم وهو يخرج معهم ويدخل معهم ويجلس معهم، هذا متصور؟ غير متصور أبدا. ولذلك لما سئل سفيان عن رجل نزل بالكوفة أظن عقبة الصوري أو غيره، قالوا ما مذهبه؟ قال من جلساؤه؟ قالوا أصحاب القدر، قال فإنه قدري، انتهى الأمر. لأن لو كان صاحب سنة ما يجالس هؤلاء ويؤانسهم ويخرج معهم ويدخل معهم ويأكل معهم ويشرب معهم، كذا النفوس الأرواح وجنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يا أخي حتى في أمور الدنيا، أمور الدنيا تشوف هذا يجد فريق وهذا فريق، تجد هذا ما يجالس الفريق اللي ضده إلا بينهم صراع، هذا يحب ولا رجال يحب الضحك وهذا رجل ثقيل ما يحب الضحك، يتجالسون دائما يصيرون أصحاب أبدا، هو يبحث دائما الإنسان عمن يواثقه في أخلاقه، في طبيعة حياته، في طبيعة أموره. أما شخص والله يا أخي ما يتوافق معك، أنت رجال تحب تروح أماكن معينة، هو ما يحب الأماكن هذه أبدا، كيف بتصاحبه؟ يمكن الجالسة في السنة مرة يمكن، لكن تصاحبه أبدا ما تصاحبه. فرق بين المجالسة العابرة وبين المصاحبة والملازمة. المصاحبة والملازمة ما يلازم الرجل إلا من كان على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع كما يقال. فلذلك هؤلاء أضروه بماذا؟ جعلوه يموت على الكفر، لأن أصحابه سنوات طوال ما يستطيع أن يتركهم ويخالفهم، أطاعهم في حجة سخيفة، حجة ملعونة، ما أتوا له لا بحجة عقلية ولا بشرعية، ومع ذلك أطاعهم لأنهم أصحاب السوء، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، كما قال الشيخ رحمه الله في بعض الكتب أنها الحجة الملعونة التي هي تعظيم الأسلاف والأكابر. أباءك وأجدادك لا تعظمهم فيما يخالف الحق، لك أن تحبهم وتواليهم، مسلمين الحمد لله ليسوا كفار، لكن لو فرضنا أن والدك أو جدك أو غيره كان على باطل أو على ضلالة، هل توافقه في هذا؟ لا، لا تعظمه فوق القدر الشرعي، له أن تطيعه وأن تحبه وأن تواليه على قدر ما عنده، لكن لو خالف الشرع لا تطيعه في هذا الأمر. لا تقول والله هذه سلومنا وعاداتنا، إذا كانت مخالفة للشرع ومناقضة له لا، السلوم والعادات يعمل بها ما دامت في الأمور المباحة، اعمل بسلومك وعاداتك لا حرج، ما حد ينكر عليك، لكن أن تعارض الشرع وتخالفه لا يجوز لك أن تعمل بشيء يخالف الشرع. نعم.
العاشرة: شبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
الشبهة ما هي؟ اللي هي ترغب عملية علم الطلب، اللي هي تعظيم الأسلاف والآباء، صارت شبهة عندهم نسأل الله عافية والسلامة. يعني مثل بعض الناس لما تدعيه إلى هدى يقولك يعني هذول كلهم أبانا كانوا على ضلال، أنت الحين اللي طلعت الهدى، هذه ما هي حجة. أما تقول لي ما الدليل على دعوتك، وإما أنك ترد، أما أنك تقول أبانا ولا الناس ولا كذا، هذا الناس على جهل، الناس ما يعرفون هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله: الحادية عشرة: الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها نفعت.
العبرة بكون الأعمال بخواتيم، لو قال هذه الكلمة تنفع ويدخل الجنة بإذن الله عز وجل. نعم، فالعبرة بالخواتيم. نعم.
قال رحمه الله: ثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
قوله رحمه الله في المسألة الأخيرة هذه: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، إنها معظمة في نفوسهم كما أنها تعظم في نفوس الناس الآن، اللي تعظيم الآباء أو تعظيم الأصحاب أو الأجداد أو تعظيم أمر البلاد أو غير ذلك، أنهم لم يجادلوه إلا بها، ما أتوا بشبه، قالوا محمد يقول كذا 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 كذا، بحثوا عن أعظم ما يعظم في نفسه ما هو تعظيم الآباء فأوردوا هذه الشبهة. قال: مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره. المبالغة هذه محمودة، يعني المبالغة محمودة ولا مذمومة المبالغة؟ المبالغة محمودة، قال صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. المبالغة في الخير لا حرج، المذمومة الغلو أو التجاوز، أما أنك تبالغ في الشيء لا حرج. المبالغة فيها تكرار، دعوتها الآن ما استجاب، بعد أسبوع شهر ادعو مرة ثانية، تلطف به، لا تؤذيه لكن ادعه، يعني مو أنك كل يوم تجي تتكلم عن القضية هذه، لا، إنما تتركه بعد فترة تدعوه، هكذا تبالغ في دعوة الناس للهدى مع مبالغة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكريره صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه لأجل عظمتها في نفوسهم ردها وما قبل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يا أخوان يحرص الإنسان أنه ما يعظم شيء في نفسه إلا الحق، هو المعظم في النفوس، إن عرض عليك الحق فيجب عليك قبوله، واعلم أنك إذا قبلت الحق إذا عرض عليك فإن كلما قبلت الحق كلما نكت في قلبك نكتة بيضاء، فيصبح قلبك أبيض، يأخذ الحق ويرد الباطل، تصبح الأمور عنده واضحة. لكن لو تشربت الباطل في قلبك وترد الحق فإن قلبك يصبح أسود، ما يقبل الحق. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يصبح الإنسان اللي كان يعرف الهدى تماما معرفة يصبح نصر عليه السلام يجادل في الباطل ويخاصم فيه. لماذا؟ لأن عود نفسه على رد الحق يوما فيوما حتى أصبح لا يرى حقا إنما يراه باطلا ولا يرى الباطل إلا حق. نسأل العافية والسلامة. نسأل الله خلاص ينساه الله وينسيه نفسه. نسأل العافية والسلامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هل هناك شفاعة في الدنيا غير البشر؟ ما في شفاعة في الدنيا إلا يوم القيامة، الشفاعة للنبيين وغيرهم كما ذكرنا. أما في الدنيا فلا يشفع إلا رجلا يملك قدرة على الشفاعة، اللي هي بين الناس، اللي نسميها حنا واسطة، أن يأتي فيقول يا فلان أعطي فلانا، ساعد فلان، ادفع عنه كذا، فيما يستطيعه الإنسان هذا لا مانع منها فيما يكون حقا. يقول هل يجوز أن تلعن شخص ظلمك بالكلام؟ أما أن تلعن لعن معين، لعن الله من ظلمني، لا مانع. أما أن تلعن بعينه لا يجوز، لأن هذا طرد من رحمة الله، وأنت لا تدري بماذا يختم له، ولا تدري هل ظلمك حقا أو لا. يقول هل يجوز أني أطلب من رجل صالح الدعاء لي؟ لا مانع من ذلك، كونك تأتي فتقول يا فلان ادعو لي، لا حرج ولا مانع من ذلك. وجاء في حديث في سنده كلام في الترمذي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر لما أراد أن يعتمر، قال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فإذا طلبت الدعاء من إخوانك لا مانع من ذلك. يقول ما رأيك في من يظن بإخوانه ظن السوء؟ نعم، نقول الإنسان يجب عليه أن يظن بإخوانه الظن الحسن، وأن يأخذ كلامهم ويحمل على أجمل المحامل، لا سيما إذا كان الكلام فيما بينه وبينهم. أما الكلام في الدين فهذا يأخذ الكلام على ظاهرة، لو تكلم بكلمة في الشرع باطلة تنكره، تنكر عليه الكلمة الباطلة حتى لو كان قصد حسن، تقول له عدل العبارة وصحح كلامك. أما فيما بينك وبينهم فاحمل الكلام على أجمل المحامل. يقول عمر رضي الله عنه لا تظنن بأخيك بالكلمة ظنا سيئا، وإنما أحملها أو اعتد له إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. حتى لو شتمك تجاوز عنه، عفى الله عنه، اجعل نفسك الكبير الذي تعفو عن الناس، واحتسب أجر العفو عمن ظلمك، لأن الذي يعفو عن الناس أجره على من؟ أجره على الله عز وجل، يكفي فضل وشرف أن أجرك على الله سبحانه وتعالى. ولو أنك حاسبت إخوانك على كل أمر تكلموا فيه عليك ما بقي لك أحد من الناس إلا ما ندر، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال الكوامل. الشيطان يا إخوان يدخل بين الإخوان فيجعل هذا لحسد يتكلم عليك، يقول يا فلان ما يفهم، فلان كذا كذا، فبعض الناس للأسف ينقل هذه الكلمة ويقولون البدو كلمة السوء مسموعة. الكلمة السوء لو تكلمت فيها في جبل تنتقل الكلمة حتى تصل الذي تكلمت فيه، فلذلك لا تتكلم بكلمة السوء، والذي سمعها لا يجوز له أن ينقل كلمة السوء، يتركهم لا ينقل كلمة السوء. لو وصلت إليك كلمة السوء لا تلتفت لها واعرض عنها، من إحسانك ظنك بإخوانك أنك ترد الذي نقل الكلام لك، لأن هذا الذي نقل الكلام لك نمام، والنمام قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة قتات. تقول يا أخي الكلام الذي نقلته أولا هذا فعلك حرام ومنكر ونميمة وهذا لا يجوز، ثانيا أنت فاسق للحديث لأن مرتكب الكبيرة فاسق، ثالثا أخي لا أعرف عنه إلا الخير والصلاح، رابعا سأحسن الظن بأخي أكثر فأكثر. واضح؟ حتى لو كان هذا صادق وحلف لك لا تلتفت له، لأن من نم لك نم عليك، ولو كان فيه خير ما عصى الله عز وجل وارتكب هذه الكبيرة لأجلك، ينسى هذا الأمر وأحسن به الظن. لو قدر أنه تكلم فيك وبلغ هذا الكلام منك أنت أحسنت الظن إلى آخره، ماذا سيحصل منه؟ الاستغفار والدعاء لك وذكرك بالخير وتعظيمك في قلبه. ثم يا أخوة من منا يسلم من الكلام؟ تعرفون اللي يسلم من الكلام منه؟ اللي يعتزل. لكن تجلس مع أخوانك وفلانك الله يهديه الله يغفر له، فتحصل الإنسان يقول كلمة في المجالس الخاصة ما يريد بها المعنى الذي فهمته أنت، لأن المجالس الخاصة يكثر فيها اللغو، إذا كثر اللغو وقع الغلط، من كثر كلامه كثر سقطه، ناس يجلسون بعد العشاء إلى آخر الليل أكيد يقع منهم غلط، فما يصلح أنك تجعل هذا الكلام كأنه صار منهج ودين، هذا يطعن فيه وهذا كذا كذا. هذه المجالس. يقول الزهري رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وإذا كان الشيطان فيه نصيب ماذا يصنع؟ يحرش هذا على هذا ويطعن هذا على هذا. فأنت يا أخي أحسن الظن. الربيع لما أتى الشافعي رحمه الله وكان مريضا قال: قوى الله ضعفك. قال: يا فلان لو قوى ضعفي لقتلني. قال: والله ما هذا أردت. قال: أعلم أنك لو شتمتني لما أردت إلا الخير. انظر حسن الظن بإخوانه، حسن الظن بإخوانه يحمل كلامه على أجمل المحامل. الآن لما تكون مريض وقول: أسأل الله أن يقوي مرضك، شو بيصير فيك؟ تموت. هو قال: قوى الله ضعفك، يعني المعنى المفهوم أنه يزيد ضعفك أكثر فأكثر وتهلك. هو أراد هذا؟ لا، يعني تقوى فيدفع الله ضعفك، لكن أخطأ في التعبير. فالمراد يا أخوان، إذا أخطأ أحد من إخوانك في حقك في كلمة تجاوز عنه. تعرف إذا كررها وصار الرجل يعني سيء هذا أمر آخر، ذكرك عن إخوانك اللي يجالسونك الذين هم خير وطاعة وسنة واستقامة، تحمل كلام على محامل حسنة. ثم لو كان تكلم ذيك فعلا وكلامه هذا لا مجال لتأويله، يا أخي هذا حسد، والحسد بين الأقران وارد، وارد. يعني الأطباء يتحاسدون، ما في طبيب يحسد إمام مسجد. من اللي حسد إمام المسجد؟ إمام مسجد ثاني. في مهندس يحسد والله مثلا واحد نجار؟ لا، يحسد المهندسين اللي مثله. الأطباء بينهم يتحاسدون، كل أهل مهنة يتحاسدون فيما بينهم. فأنت أهل الخير يتحاسدون فيما بينهم، طبيعي. يعني أنت ما الله جعلك قبول، هو ما جعل له قبول، يسر الله لك شيء ما يسره له، وهكذا. فلا بد أنك تتجاوز عن هذه الأمور، لأن هذا شيء كتب على الناس يعني شيئا عظيما. يقول: كيف يلين القلب لكلام الله سبحانه وتعالى، وما أسباب قسوة القلب؟ الحقيقة أنك تستطيع أن تقرأ مثل كتاب الخشوع في الصلاة بالرجع، فيها أشياء من كلام لين القلب. من أسباب لين القلب: أولا أكل الحلال، ثانيا الإكثار من ذكر الله عز وجل، ثالثا التأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، تنظر في المعاني التي خطبت بها. لما الله سبحانه وتعالى يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يخاطب من؟ يخاطبك أنت. الله سبحانه وتعالى يقول لك، يقول لرسوله: نبئهم أني غفور رحيم. فهنا تشعر أن ربك غفور، يتجاوز عنك ويرحمك ويعفو عنك. لما تتأمل في كلام الله عز وجل أنك المخاطب به، كما قال الفضيل قبل قليل، فإنك تتأثر بهذا الكلام وتستشعره. لما تعرف أن هذه رسالة من الله لكل مؤمن به، تستشعر عظمة هذه الرسالة. لو يكتب لك كتاب أو رسالة من صاحبك أو رجل معظم في البلاد، تجدك تقرأ الرسالة مرة ومرتين وثلاث، وتسبر غور هذه الرسالة، ماذا يريد بهذه العبارة ويشير بهذه العبارة، تفكها كلمة كلمة. فهذا كلام رب العالمين أنزله عليك. أيضا من ذلك أنك يعني تجتهد في إذا قرأت القرآن أن تقرأ في تفسيره، فإن معرفة الكلام يعين على الخشوع والخضوع. وتجتهد في الطاعات، تجتهد في الطاعات، ولا ينازع شيء القرآن، لأن إذا شيء نازع القرآن من الدنيا فإنه يقل في قلبك عظمة هذا القرآن. أيضا تنظر أن الحجارة تتأثر والملائكة تتأثر وتخشى، فينبغي لك أنك تتأثر، يكون تأثرك أعظم وأعظم، لأنك أنت أضعف من الحجارة وقلبك ألين من الحجارة وأنت أضعف من الملائكة، فكيف لا تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى؟ ولو قرأت كتاب ذم قسوة القلب لابن رجب الحنبلي لكان حسنا جدا، فإنه رحمه الله ذكر أشياء تنفع طالب العلم. يقول: هل تعليق صور الميت على الجدار يعتبر من التعظيم؟ نعم، يعتبر من التعظيم وغيره جائز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، فلا يجوز تعليق صورة معظم على الجدران. وهل يعتبر الرثاء في الميت يعتبر تعظيم؟ هذا تعظيم جائز، لأن الصحابة رثوا النبي عليه الصلاة والسلام كحسان بن ثابت وغيره، وما زال العلماء يرثي بعضهم بعضا، فهذا لا مانع منه. يقول: هل يجوز أن أقول: اللهم أني أسألك بحبي أو بحبك لنبي، هو يمكن أراد اللهم أني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا جائز، هذا التوسل، هذا من التوسل بالأعمال الصالحة، ومن أعظم الأعمال الصالحة حبك للرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن تقول: اللهم أني أسألك بحبك يا الله لمحمد، هذا لا. هل صحيح أن أول شرح لكتاب التوحيد هي مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ نعم، مسائل الشيخ رحمه الله كالشرح للكتاب واستنباط الأحكام من الكتاب، فصحيح أن من يقول أن المسائل هي شرح للكتاب، والمسائل فيها فقه الشيخ. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذه على يديه، فنصرك للمظلوم أن تعينه على أخذ حقه، وللظالم أن تمنعه من ظلم الناس، تمنعه من ظلم الناس إما بكلام أو بغير ذلك، بعقوبة كالذي يستطيع أن يعاقبه يمنعه، مثلا ولدك يضرب له ولد في الشارع وهو صغير تمنعه تنهاه، ما انتهى تضربه ولدك حتى يمتنع من ضرب الناس، هذا من باب نصرته ظالما. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.